موقع شبكة المغرب الأقصى الإسلامية على الشبكة العنكبوتية يقدم.
جزا الله خيرا شيخنا أبا محمد ربيع بن هادي المدخلي، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظكم ويثبتكم على نصرة المنهاج السلفي العظيم.
آمين.
شيخنا، الإخوة هنا في العيون ومن غير العيون قدموا ليستفيدوا منكم ولينهلوا مما أعطاكم الله تبارك وتعالى من العلم النافع، وقد طرحوا هذه الأسئلة يريدون بها استفادة واستزادة وعملا صالحا ودعوة مباركة إن شاء الله. السؤال الأول، يقول بعضهم إن الرد على أهل البدع وهجرهم والحكم عليهم خاص بأهل العلم، وأن طلبة العلم لا حق لهم في ذلك، فما مدى صحة هذا الادعاء؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما تبعه ده. لا شك أننا نأمل أن يكون في الأمة علماء راسخين في العلم مخلصين لله صادقين في دعوتهم إلى الله وصادقين في مواقفهم من أعداء الإسلام عموما ومن المؤمنين عموما ومن أهل البدع أيضا. نسأل الله أن ينشئ في الأمة هذا الصنف الطيب المبارك المخلص لله تبارك وتعالى، وأن ينشئ شبابا يحترمون أهل العلم ويعرفون لهم قدرهم ومنزلتهم التي بوأهم الله تبارك وتعالى إياها. ولا خير في شباب لا يحترمون العلماء ولا يوقرون الكبار، فإذا رأيت شبابا يستهتر ويستخف بالعلماء ويحتقرهم ويزدريهم كما حصل في هذا العصر على أيدي السفهاء من قادة الأحزاب المنحرفة من قادة الجهل والشر، إذ غرسوا في نفوس كثير من الشباب القدح في العلماء واحتقار العلماء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر الأرض من أصناف دعاة السوء الذين وضعوا الحواجز والسدود وشوه العلماء في نظر الشباب. أسأل الله أن يهديهم أو يريح الأمة منهم. ولا شك أن العالم يتميز بالإدراك وبالحكمة وبما ينفع وبما يضر أكثر من الشباب، هذا شيء لا بد من إدراكه والتسليم به، ولكن هناك الشباب يتفاوتون في العلم والذكاء والإدراك. قد يشاركون العلماء في شيء كثير أو قليل من هذا، فلا نجعل طلاب العلم الشباب كالصم البكم الذين لا يعقلون، ولا نريد أن نجعل منهم دما لا يتحركون إلا بتحريك من أراد تحريكهم. لا نريد هذا ولا ذاك، نريد احترام العلماء وتقديرهم ومعرفة حقهم، ونريد أيضا من الشباب أن يكون شبابا ذكيا مدركا. فقد لا يجد العالم الذي يقرر متى يهجر ومتى لا يهجر، فماذا يصنع؟ لا سيما وقد خلت ساحات كثيرة الآن من العلماء الراسخين في كثير من مشارق الأرض ومغاربها. فماذا يفعل الشباب الذين أدركوا جانبا عظيما من الإسلام ومن منهج السلف الصالح؟ فالشباب الذي يعيش في أوروبا وفي أمريكا ويعيش في كثير من البلدان الإسلامية التي قد ساد فيها الجهل وخلت من علماء السنة الأفلام وامتلأت واكتظت بالجهلة من أدعياء العلم من قادة الشر من زعماء التصوف والرفضي. أيرجع الشاب السلفي إلى علماء الروافض وعلماء الصوفية في تقرير قضايا الهجران وقضايا عدم الهجران؟ قد يحتاج الطالب إذا كانت البدع واضحة له، بل طلاب العلم إذا كانت البدع من الأمور الواضحة التي لا تخفى على كثير من المسلمين يشترك في إدراكها ومعرفتها العالم وغير العالم يشتركون في ذلك. فإذا مثلا رأى من يشرب الخمر، رأى من يترك الصلاة، يقول والله أنا لا أتكلم في هذا الأمر، في الأمر في نقد من يترك الصلاة وتحذير من يشرب الخمر وما لا أتكلم في هذا الباب حتى أرجع إلى فلان أستشيره فيه، هذا كلام سخيف. كنتم خير أمة أخريت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فمن عرف المعروف والعلم يتجزأ، فقد يعلم الإنسان مسألة ويعلم مسألتين، والاجتهاد كما يقال يتجزأ، فقد لا يكون الإنسان مجتهدا، ولكن قد يكون مجتهدا في بعض المسائل. فالشاهد أن الطالب لا يكون حجرة صماء وأعوذ بالله ويتفى بالبلع بالبلاعة والغباء، لا يكون بهذه الدرجة التي يريدها من يقذفون بهذه الشبه، فإنهم قد أضل مضاجعهم أن ينشأ شباب سلفي يترسم خطى السلف الصالح يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فنحن ننصح الشباب ألا يتكلموا في قضايا البدع وفي قضايا الخلاف إلا بعلم. فإذا عرف الشاب البدعة واتضحت له وكثير منها واضح والحمد لله، فعليه لا أقول له، عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن الله رب العالمين كلفه بذلك، كلف هذه الأمة جميعا. وأنتم تعلمون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفروض المحتمة على هذه الأمة، وإذا وجد المنكر بقي وجوب تغييره متعلقا بأفراد الأمة كلها، ولا يسقط عنها إلا بإنكاره وتغييره. فإذا قام بعض من هذه الأمة بإنكاره وتغييره سقط الحرج عن الباقين، وإذا سكتوا ولم يغيروا أثموا جميعا ووقفوا أمام مسؤولية الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، فقد ينزل بهم العقوبات المهلكة في هذه الحياة الدنيا، وقد يعاقبهم في الآخرة بما فرطوا وبما قصروا وبما أهملوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والشاهد من هذا الكلام أن العلماء هم مرجع طلاب العلم، ولا بد من احترام وتقديرهم، ومع ذلك لا نجعل أنفسنا كمن قال الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لا نصل إلى هذه الدرجة، بل نحترم العلماء على غرار تعامل السلف الصالح مع علمائهم، ومع ذلك كل منا مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. فقد يكون المنكر في بيتك، فهل تذهب تأتي بعالم يغيره؟ زوجتك ترتكب منكرا، تروح تجيب لها عالم، تأتي لها عالم يعلمها، أو أنت تعلمها وتوجهها؟ الرجال قوامون على النساء، وقد يفعل ذلك ابنك، وقد يفعل ذلك أخوك، وقد يفعل ذلك أسرتك، وقد تكون لا تريد أن تطلع غيرك على هذا الشر وعلى هذا البلاء، فأنت تعالجه، فهذا القول إطلاقه على عوارهينه وإنه لا يقرر في قضايا البدع والهجران وما شاكل ذلك إلا العلماء، هذا كلام لا يراد من ورائه لا سيما إذا صدم الأهواء إلا يراد به إلا مقاومة الشباب السلفي والطعن فيهم وتشويههم وإيقاف نشاطهم في تبليغ دعوة الله وفي الأمر بالمعروف عن المنكر. على كل حال السلف كان لهم مواقف كثيرة جدا ولهم تحذير كثير وكثير اكتظت به كتب السنة والعقيدة والتوحيد، اكتظت بذلك هذه الكتب. فمن يقول انه لا يقرر في هذه القضايا الى العلماء ولا يقرر الهجران وعدم الهجران الى العلماء فقط وفقط، هذا لم يعرف منهج السلف، لم يعرف منهج السلف بارك الله فيكم. فلا بد من معرفة منهج السلف في التعامل مع اهل البدع، وكل مكلف بحسب علمه وبحسب قدرته وطاقته. فإذا كنت عاميا لا تميز بين السنة والبدعة تعلم واسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن كنت طالب علم تميز بين الحق والباطل وتدرك كثيرا من البدع وتدرك كثيرا من السنن، فادع الناس إلى ما عرفته من السنن وحذرهم عما تعرفه من البدع. ثم بعد ذلك قد يدرك كثير من الشباب المصلحة في الهجران وعدم المصلحة. ثم إن أقول إن هذه المصلحة التي يتحدثون عنها وأسرفوا في الحديث عنها وحرفوا المصالح بارك الله فيكم ولبسوا فيها حتى أهملوا مصلحة الشاب الذي يخاف عليه من مخالطة أهل البدع، أهملوا مصلحته وقذفوا به في أوساط أهل البدع، فظل كثير من الشباب المغرور المخدوع بمثل هذه الشبهات. أوقعوا كثيرا ممن كان في دائرة السلفية أوقعوهم بمثل هذه الترهات في حبائل ومصايد أهل البدع، فانحرف الكثير والكثير منهم لا سيما من انحرف بواسطة الأحزاب العصرية الضالة التي سبق وصفها. على كل حال من يميز بين السنة والبدعة فليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وليحذر البدعة، هذا أولا. وثانيا قضية الهجران، إن كان الهجران في صالحك فهجر، لأنك تخاف على نفسك من مخالطة البدع فقد يفسدونك ويحرفونك عن منهج الله الحق. فالمصلحة الواضحة هنا أن تحتفظ بدينك وتحتفظ بعقيدتك وتحافظ على سلامة دينك، هذه المصلحة يجب أن توضع في الاعتبار وأن يعرفها الشباب، فقد كان يراعيها كبار الأئمة من أمثال أيوب وابن سيرين، فكان أحدهم لا يطيق مخالطة أهل البدع ولا سماع كلامهم، حتى إن أهل البدع ليأتونهم ويقول لهم اسمعوا منا ولو كلمة، فيقولون لا، فيؤتب عليهم لماذا لا تسمعون، فيقول إن قلبي بيد الله ليس بيدي، فإني أخاف أن يقذف هذا في قلبي شرا فلا أستطيع الخلاص منه. فإذا قلنا بالمصالح والمفاسد فيجب أن نراعي المصالح والمفاسد المتعلقة بالشباب أنفسهم والذين يخاف عليهم من الاختلاط بأهل البدع أن يقيعوهم في الشر، فيجب أن ننتبه لهذا. فإن التي يدندنون حولها ولعلها مصالح أهل البدع أنفسهم ومفاسدهم في حد تصورهم هم، فالمصلحة عندهم ما يخدم دعوتهم والمفسدة ما يهدم دعوتهم ولو كان حقا، فقد يريدون بالمصالح والمفاسد هذا ما يرونه هو مصالح يخدم دعوتهم، وما يرونه من مفاسد ولو كان حقا إذا كان يعود على دعوتهم بالهدم. ونحن نقول إن المصالح والمفاسد يجب أن يراعى فيها جانب الشباب، فهل من مصلحتهم إخلاص أهل البدع أو من مصلحتهم الحذر منهم وهجرانهم والابتعاد عنهم وترك المخالطة للأقوياء الأشداء الذين ثبتت جدارتهم وقدرتهم على زلزلة أهل البدع ودحض شبهاتهم، فتبقى المخالطة لهؤلاء ويبقى من يخاف عليه بعيدا 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 عنهم حذرا منهم أشد الحذر إذا كان يغالي بدينه، إذا كان يحترم عقيدته ومنهجه. فالمصلحة في الدرجة الأولى يجب أن يراعى فيها جانب الشباب الذي يخاف عليه من الانحراف. فلما نسيت هذه المصلحة وأنساهم إياها دعاة الضلال وأهدروا هذه المصلحة جر ذلك كثيرا من الشباب إلى الارتماء في أحضان البدع. أرجو أن تدركوا هذا، فإذا قيل لكم مصالح مفاسد قولوا لهم يجب أن نراعي في هذا جانب الشباب الذي يخاف عليه من مخاطر البدع، فإننا قد استفدنا من تجارب طويلة ومريرة وقعت من شباب كانوا على منهج السلف فظلوا بمثل هذه الدعايات الظالمة التي لا يميز فيها المصلحة من المفسدة، وقد يراد من المفسدة والمصلحة والمفاسد في ما يفسد دعوتهم أو يصلحها على حسب ما يعتقدونهم لا على حسب شرع الله تبارك وتعالى. نعم،
جزاكم الله خيرا. أخ يسأل ويقول: هل يطيع السلفي والديه إذا ما منعاه من الزواج ممن يريدها قلبه وجزاكم الله خيرا؟
والله طاعة الوالدين أمر الله تبارك وتعالى بها في كثير من الآيات، وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذرنا من كثير العقوق في كثير من الآيات والأحاديث النبوية، فلا بد أن يقوم الشاب أو الولد بحق أبويه، ولا بد أن يرعاهما ولو كانا كافرين، كما قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيا صغيرا. قال تبارك وتعالى بعد أن أمر بطاعة الوالدين: